باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. النهاردة أحبائي 19 مصر كانت الكنيسة الصبح بتحتفل بعيد نقل جسد القديس أبو مقار للدير بتاعه. القديس أبو مقار كان ساكن في خارج القرية كرجل متوحد، فجات له التجربة الصعبة اللي احنا عارفينها كلنا، ازاي ان في واحدة بنت كانت أخطأت واتهمت قديس أبو مقار إنه هو اللي أخطأ معاه، فكانت النتيجة إنه بدوا يهينوا في أبو مقار وبيجرحوه وقالوا له إن أنت تبقى المسؤول عن الست ديت والطفل. فبدأ أبو مقار يشتغل زيادة عشان يصرف على الست ويصرف على الطفل بتاعها، لغاية ما تمت فترة الحمل 9 أشهر تعثرت البنت في الولادة، فلما بيسألوه عن السبب فأقرت إنه أخطأت في حق أبو مقار. فبدأ الناس تشعر إن هي أذنبت في حق القديس دوت، فراحوا يعتذروا لأبو مقار عوض الإهانات اللي هو تعرض ليها والظلم اللي هو تعرض ليه، فشعروا إن هم أخطأوا في حقه. فأبو مقار لما حس إن هم جايين يعتذروا له هرب، شعر إن هياخد كرامة من الناس، وسهل جدا يا حبايب الإنسان يحتمل الألم عن إنه يحتمل الكرامة. احتمال الألم يبقى مظلوم أو مضطهد أو الواحد مكسور وبيتذلل أمام الله وربنا بيتحنن عليه، دي حكاية سهل. لكن الإنسان يبقى مكرم في عينين الناس ويمتدحوه، ده حكاية بتبقى إيه؟ بتبقى أصعب بكتير من الأولاني. علشان كده قالوا الطلوع للقمة سهل، لكن الاحتفاظ بالقمة هو ده اللي إيه؟ هو ده اللي صعب. يعني ممكن الإنسان يجي مثلا في سنة من السنين يذاكر جامد أوي أوي ويجيب امتياز، سهلة. لكن الشطارة مش في كده، الشر هو يظل محافظ على الدرجة العالية دي، هي دي هنا دي الصعوبة. عشان كده شبهوها بصعود الجبل، قالوا تحت في الجبل الهواء مش شديد، لكن كل ما الإنسان يرتفع بتبقى الطيارات عليه إيه؟ أشد. هكذا الإنسان كل ما يرتفع في قامة روحية أو في مجد عموما أيا كان نوع هذا المجد، كل ما الحروب عليه بتبقى إيه؟ بتبقى أكتر. فأبو مقار شعر إنه لو انتظر لغاية ما الناس تيجي تكرمه الموضوع ده هيتعب أبو مقار، فحب يهرب من الكرامة ديت، فراح داخل في البرية، دخل في الصحر، فضل ماشي في الصحر لغاية ما ربنا بعت له ملاك، والملاك وقفه على قمة جبل وقال له بص للمنطقة ديت شمالها بجنوبها، الأرض دي كلها هتعمر بولادك. قال له طب اختار لي حتة أسكن فيها. قال له لا، لو أنا حددت لك حتة وانت ما التزمتش بيها هيبقى أنت كده كسرت كلام ربنا، أنت اختار أي حتة تحب تسكن فيها وربنا هيعمرها بولادك. وفعلا اختار أبو مقار المكان اللي هو حاليا في دير أبو مقار، وبدأ يستوطن في المكان دوت وبدأ يبقى له تلامذة وعمر المكان بالرهبان، وظل في المكان ده لغاية ما تنيح واتدفن في الدير اللي هو دير أبو مقار. بعد شوية أهل البلد بتوع أبو مقار حبوا ياخدوا الجسد بتاعه ويخلوه عندهم في القرية، فرحوا واخدين الجسد نقلوه في القرية، وبدأ الجسد ينتقل من قرية لقرية لغاية ما في عصر من العصور ولاد أبو مقار اشتهوا إنه جسد أبوهم أبو مقار يجي يسكن فين في وسطهم، فراحوا ياخدوا الجسد من أهل القرية. أهل القرية هاجوا عليهم ورفضوا إنه يفرطوا في جسد أبو مقار، فظهر القديس أبو مقار بنفسه للوالي بتاع المنطقة ديت وقال له دعني أذهب مع أولادي، يعني أنا عايز أروح إيه؟ أروح في وسط الدير. وفعلا لما شاف الرؤية دي الوالي فسابهم ياخدوا جسد أبو مقار لغاية ما راح في الدير، حتى هذا اليوم موجود جسد أبو مقار هناك. في الحقيقة الجزئية ديت يعني استوقفتني إنه نمرة واحد أهل القرية شعروا أن وجود جسد أبو مقار في وسطهم دي بركة، فمش عايزين يفرطوا فيه. الرهبان قالوا لا إحنا أحق أن إحنا ناخد الجسد، يعني شوفوا الصراع، دول عايزين ياخدوا جسد أبو مقار شعرين أنه بركة ليهم، الولاده عايزين ياخدوا الجسد شعرين أنه بركة ليهم. أبو مقار بنفسه يظهر للوالي ويقول له أنا عايز أسكن في وسط إيه؟ وسط ولادي. يعني حتى أبو مقار له رأي في الموضوع، يعني مش دول بس عايزين ياخدوا الجسد دول ياخدوا الجسد، لا ده أبو مقار كمان له رغبة انه يوجد في مكان معين. النقطة يا احبائي ايه الفكر في كده؟ يعني فرق ايه؟ يعني ابو مقار محطوط في اي حتة وهو في التراب، وفي الاخر هيقوم في اليوم الاخير ايا كان بقى، مدفون في الشرق مدفون في الغرب، ربنا هيرجعه ويقيمه. إيه سر الإصرار على الحصول على جسد أبو مقار؟ في الحقيقة سر الإصرار، والقصة دي على فكرة تكررت مرة تاني في حياة الثلاث فتية اللي احنا بندرسهم في سفر دانيال، حنانيا وعزاريا وميسائيل، نفس القصة. كانوا مدفونين في حتة ناحية بابل، وجي بابا هنا في اسكندرية بعت الرهبان علشان يحاولوا يحصلوا على رفات الثلاث فتية من بابل ويجيبوها هنا في مصر. فسافروا الرهبان وتكبدوا مشقة البحث والتعب لغاية ما حصل على الرفات، وعايزين يحصلوا يعني ياخدوها بقى يجيبوها اسكندرية. فشافوا الثلاث فتية في رؤية بالليل، حنانيا وعزاريا وميسائيل ظهروا لهم بالليل، قالوا لهم لا احنا عايزين نقعد. بصوا انا يعني كل ده عايز اوصل معاكم الجزئية. هم طلبوا قالوا لا احنا عايزين نقعد هنا في بابل، لكن انتوا كان عيماها تقريبا البابا توفيلوس مش متذكر مين من بابات اسكندرية، لكن انتوا علشان يعني عندكم هذه الاشتياقات فانتوا اجتمعوا في الكنيسة يوم العيد بتاعنا واعملوا التسبيحة واحنا هنيجي يعني هنبارك المكان وهتحسوا بحضورنا، لكن سيبوا الرفات موجود فين؟ موجود في الحتة اللي في بابل دي. وفعلا رجعوا الرهبان دول وعملوا التسبيحة، وهم في وسط التسبيحة بس لقوا الأناديل أضاءت من إيه؟ من ذاتها، يعني هم قاعدين كده ما مش منورين الأناديل، لقوا في لحظة كل الأناديل اللي في الكنيسة راحت إيه؟ منورة، فأدركوا إن ديت اللحظة اللي الثلاث فتية إيه؟ حضروا فيها. فأقصد برضه أنا طلعت بنفس السؤال، إيه سر الإصرار كده؟ يعني ما الجسد يتحط في أي حتة وخلاص؟ دي أحبائي كشفت حكمة الكنيسة في إنها تعتبر أجساد القديسين ديت ذخائر، يعني الكنيسة اللي حصل على رفات قديس دي تعتبر إيه؟ تعتبر ديت ذخيرة. وبقى من التقليد الأرثوذكسي إنه إن إحنا بنتبارك من رفات القديسين، لو كنيسة فيها رفات قديس دي بتبقى بركة للكنيسة. ومش بس كده، إنه زي ما إحنا متعودين أبونا لما بيلف بالبخور، أبونا بيلف بالبخور يبخر قدام كل أيقونة. تبخير دوت معناها إنه هو بيطلب صلاة الإيه؟ القديس دوت مع الكنيسة. ولو في رفات للقديسين في الكنيسة أبونا بيقف قدام الرفات، والمفروض أنه لو في رفات يبقى يبخر قدام الرفات قبل قبل الأيقونات. المفروض الرفات كان ده بيعتبر الشخص ذاته، ده عظم ولحم، يعني البعض ممكن يكون لحمه زي الأنباب شوي والبعض ممكن يكون العظم رفات يعني. فكل دوت ليه؟ لأن الكنيسة التقليد الأرثوذكسي رسخ في فكرنا أنه الحصول على رفات القديسين ديت فيها بركة وفيها معونة. البروتستانت في الحتة ديت بيهاجموا الكنيسة، وإيه معنى أن أنتوا تاخدوا بركة من عظم ميتين وعيا كان قديس ولا مش قديس، أو واحد مات وانتهى الأمر. فبقول يا أحبائي الكنيسة مستلمة التقليد دوت من زمان، ولما نرجع للكتاب المقدس نلاقي الأصل بتاعه موجود. أنا هقول لكم الصور اللي ذكرت فيها المواضع ديت، لكن هركز بقى على صورة منها. شفنا مثلا معلمنا بولس الرسول ان كانوا بياخدوا المناديل والمآزر من على جسد بولس يحطوه على المرضى، المرضى يخف. تصوروا يعني حاجه لمست جسم بولس، والحاجه اللي لمست جسم بولس ياخدوها يحطوها على واحد مريض، الواحد المريض ده ايه؟ يخف. طب وهي القوه في القماشه؟ لا، القوه في الايه؟ في جسد بولس. يبقى جسد بولس درساته بركه ولا مش بركه؟ الحاجه اللي لمسته بقت فيها قوة، إنها زي ما قال سفر الأعمال تشفي الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. ده مش حاجة لمست جسمه، ده خيال جسمه. زي مين؟ زي بطرس وهو ماشي خياله، كانوا يشوفوا الحتة اللي بطرس بيمشي فيها وكانوا يرموا العيانين كده في الشارع، عشان بطرس هو معدي خياله، بس خياله مش ده مش جسمه، ده خيال جسمه. يبقى فعلا أجساد القديسين دي فيها قوة ولا ما فيهاش؟ فيها قوة. عشان كده تلاحظوا كتير من الاباء مثلا ربنا بيبقى مديهم موهبه لاخراج الارواح الشريره، كتير منهم يعمل كده، مش كلهم، تلاقيه يمسك الانبوبه اللي فيها رفات القديس ويصلي بيها على الايه؟ على الشخص، انه بيعتبر كده انه هو بياخد قوه من القديس نفسه، سواء كان مثلا ابو سيفين ماري جرجس. فاجساد القديسين دي فيها قوه وفيها بركه، واحنا فعلا لما بنروح بنقبل اجساد القديسين احنا مش مجرد يعني، لا احنا فعلا بناخد قوه وناخد بركه وعلى قد ايمان الشخص. مش بس كده، لكن سمعنا في العهد القديم انه لما دفنوا اليشع النبي وبعد كده كانت في جنازه وراحين يدفنوا الميت، فهم راحين المدافن كانت بتبقى خارج القريه، فبس لقوا جيش الاراميين هيهجم على البلد الاسرائيليه، فراحوا رامين الميت وطلعوا ايه؟ وطلعوا الميت لما وقع لامس عظام مين؟ اليشع، عظم اليشع الميت اللي محطوط في التراب، لما لمسوا نعش الميت، الميت ايه؟ الميت قام. يبقى كل ده أحبائي يؤكد من الكتاب المقدس أنه فعلا أجساد القديسين ديت إيه؟ دي فيها قوة وفيها بركة، ومن هنا جت حكمة الكنيسة أنها بتعتبر الحصول على الزخائر دي بتعتبر إيه؟ قوة. وما يؤكد أن ده فكر راسخ في الكنيسة زي ما البروتستانت بيهاجمونا، أنه في عهد الملك قسطنطين، الملك قسطنطين عمل حاجة عجيبة خالص، بنى كنيسة في القسطنطينية خلاها العاصمة بتاعته وتسمت القسطنطينية على اسمه، هو اسمه قسطنطين فسمى البلد اللي بناها القسطنطينية اللي هي مدينة الملك قسطنطين، بنى فيها كنيسة سماها كنيسة الأباء الرسل، عمل في الكنيسة دي 12 مسبح عملهم على شكل دايرة، وأصر أنه من كل أنحاء العالم يجيب رفات رسل المسيح الـ 12، يعني يسمع أن بطرس الرفات بتاعه في روما، راح رايح روما، وطبعا كان هو بقى الملك اللي بيحكم العالم، فراح واخد رفات بطرس وحطها في مسبح من المذابح الـ 12، وعمل 12 مسبح في الكنيسة ديت، في كل مسبح على اسم رسول من الرسل الـ 12، وفي كل مسبح حط الرفات بتاعة الرسول داود، وكان وصى بقى أنه هو إيه يتعمل له المقبرة بتاعته في وسط الإيه؟ وسط الكنيسة. اللي منكم أكيد ما كنتوش أنتوا، كنا زرنا مرة كاتدرائية ماري بولس في طنطا، ما كنتوش أنتوا يعني بالتأكيد، من كم سنة كده ولا حد منكم كان معانا؟ مريم طبعا. برضو كاتدرائية القديس بولس بنفس الحكاية، الكنيسة وفي نص الكنيسة عاملين الإيه؟ القبر بتاع بولس الرسول، فهو عمل نفس الحكاية، خلى القديسين حوالين الكنيسة وفي النص عمل القبر بتاعه. بقول كل ده يا أحبائي يؤكد أن الكنيسة رسخ فيها أنه الحصول على رفات القديسين ديت إيه؟ دي بركة كبيرة. الحتة اللي أنا بقى عايز أقف عندها في الموضوع دوت، أنه في العهد القديم أبونا يعقوب لما سمع أن يوسف في مصر وبقى تاني رجل في مصر بعد فرعون، ويوسف بعت له قال له تعالى وسيب أرض كنعان وكل خيرات مصر أمامك، فصلى أبونا يعقوب. المهم في الآخر أبونا يعقوب راح رايح مصر وعاش في مصر لغاية ما مات في مصر، ويوسف لأنه كان تاني رجل في مصر بعد فرعون فرح محنط جسد يعقوب، لأنه عارفين المصريين كانوا بيحنطوا الأجساد، لكن أبونا يعقوب قبل ما يرقد وصى يوسف ابنه قال له يا يوسف ما تدفنيش في مصر. وما عايز تدفن فين يا بابا؟ قال له ادفني في مغارة المكفيلة. مغارة المكفيلة دي في أرض كنعان، أول واحدة اندفنت فيها سارة، بعد كده اندفن فيها أبونا إبراهيم، بعد كده دفن فيها يعقوب، بعد كده دفنت فيها ليئة. رحيل طبعا ماتت في السكة، لأن ليئة دي اللي جي منها البكر، واللي جي منها يهوذا، اللي جي منه المسيح، فعشان كده كانت مع أبونا يعقوب في القبر. واتدفن فيها إسحاق وأمنا رفقة. فأبونا يعقوب موجود في مصر، ولو هيدفن في مصر كان عملوا ليعقوب دوت إيه؟ يعني شوفوا زي المقابر المصرية بقى، عملوا له مقبرة، ده أبو رئيس الوزارة يعني. لكن قال لا أنا مش عايز كل دوت، أنا عايز أدفن فين؟ مغارة كده في حتة صحراء. ليه اخترت ديت؟ قال لأنه في المكان ده هيسكن شعب إسرائيل فيما بعد، فأنا عايز أبقى ساكن في وسط إيه؟ وسط شعبي. طب وفرقة معاك يا أبونا يعقوب؟ بحط التراب وجسد محطوط، وانت روحك عايز تروح مع اولادك، الروح تروح في كل ايه حتى، يعني شويه العظم دول مش فارقين ان يبقى مدفونين في 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 قرى رامبور وانت قاعد ايه مع كنيستك، يعني هي دي اللي هتأيده؟ لا، هو كان مصر ان يتواجد برفاته. يبقى اذا الموضوع في سر هنا، ان هو يعني فاهمين ازاي، يعني افرض مثلا واحد اتدفن في حته بعيده، طب هل الروح خلاص بقت محصورة في مصر؟ هو دفن في مصر بقت روحه في مصر، ما ينفعش تروح تقعد مع أولادها في كنعان؟ هتتأيد الروح؟ لا متأيدش. لا بس هو قال لا أنا عايز برضو الجسد بتاعي يبقى في وسط أولادي. يبقى الموضوع فيه أهمية في فكر القديسين، عشان كده أبو مقار النهاردة بنفسه قال لهم لا أنا عايز أروح أسكن فين؟ دعوني أذهب مع أولادي، أنا عايز أقعد في وسطيهم، ومصر إنه الرفات بتاعه تتحط في وسط أولاده. أبونا يعقوب نفس القضية، نفس القضية يوسف. يوسف لما مات قال معلمنا بولس الرسول في العبرانيين وذكرها طبعا سفر التكوين، انه بالإيمان يوسف عند موته أوصى من جهة عظام، قبل ما يموت وصى إخواته والشعب الإسرائيلي قال لهم احنا هنخرج من مصر، احنا هنخرج من مصر، وانتوا خارجين خدوا الرفات بتاعي ما تسبونيش في مصر. رغم أنه تحنط في مصر وتعملت له مقبرة عظيمة وفضل موجود فيها، لكن وهم خارجين أيام موسى اللي مننا بقى يرجع يرى الكتاب المقدس، عبروا البحر الأحمر ومكتوب كده في الآية أنه ومعهم رفات مين؟ رفات يوسف. شوفوا بقى قعدوا في مصر 400 سنة واهتم الكتاب المقدس أن يعلن أن يوم خروجهم كانوا واخدين رفات يوسف. سفر يشوع يختم السفر ويقول أن هم حطوا جسد يوسف في مقبرة في شكيم. الله، يبقى الموضوع مهم. الكتاب المقدس يعني حاجة يوسف وصاهم أنه ما يدفنش في مصر، يصر الكتاب المقدس أن يعلن أن موسى وهو طالع خد الرفات معاه، يسر يشوع يقول لما دخلنا كنعان دفننا يوسف في شكيم. شكيم بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، اللي ذكرت في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الرابع لما المسيح كان قاعد مع المرأة السامرية. طيب السؤال ليه بقى؟ يعني ايه سر الاهتمام البالغ دوت بالرفات ديت؟ في الحقيقة بقى يعني انا اطبقها على يوسف ونقيسها بقى على بقية القديسين. يوسف موجود في مصر، في مصر في عز وفي غنى وفي مجد، تاني راجل في مصر يعني حاجة زي رئيس وزارة، وبالتالي شعبه عايش في مصر ايه ايام يوسف عيشة عز. يوسف قال لهم لا، خلي العظم بتاعي في وسطيكو. ليه؟ عشان انتوا هتخرجوا من مصر، فوانتوا خارجين تاخدوا العظم بتاعي. فكل ما يبصوا العظم يوسف يفتكروا ان احنا في مصر، رغم ان احنا عايشين في غنى وعايشين في عز وعايشين في نعيم، لكن يوسف كان عنده ايمان وثقه ان احنا مش قاعدين في مصر ايه على طول، احنا هنخرج. فعشان كده وصانا واحنا خارجين ناخد رفاته. يبقى اي مجد هنحصل عليه في مصر، اي كرامه اي راحه، احنا عارفين انه في النهايه ديت ليها ايه، ليها اخر، ولا هتقعد كده على طول ايه ليها اخر. فبقينا كل لما ننظر لرفات يوسف نقول لا، ده يوسف وصانا انه احنا مش قاعدين في مصر على طول، احنا خارجين من مصر، عشان كده قال لنا خدوا العظم بتاعه. فيظل ده درس حي لاولاده والشعب فيما بعد، انه مهما حصلنا على كرامه على مجد على راحه او على تعب في مصر، احنا في الاخر ايه ماشي. وده الدرس يا احبائي اللي ربنا عايز يوصله لنا من الانشغال برفات القديسين. لما نروح نبص لرفات القديس ايه نتعلم ايه؟ ان كان القديس دوت تألم من اجل المسيح، سفك دمه من اجل المسيح، فانا لما بص للرفات فانا معناها ان انا بسترجع في ذاكرتي هذا الدرس. شوف القديس دوت بولس ده، شوف قد ايه تعب من اجل المسيح، فده يبقى درس انا ايه ليه. طب انا تعبت من اجل المسيح قد ايه؟ عشان كده قديس يوحنا فم الذهب في مره في عظه من عظاته عن بولس الرسول قال اني اشتهي ان انا اذهب الى قبر بولس وأقبل هاتين القدمان اللتين جالتا العالم كله حملة كراس الإنجيل. قال أنا نفسي أدخل القبر بتاعه وأبوس إيه؟ وأبوس رجله اللي إيه؟ اللي لفت العالم كله. قال نفسي أدخل القبر وأبوس اليدين اللي تقيدت بالسلاسل، محبة في مين؟ محبة في المسيح. فإذا لما بتبقى رفات القديس قدامي ده درس، القديس دوت أحب المسيح المحبة ديت. طب أنا إيه الحب اللي أنا حبيته ربنا؟ لما اروح اشوف مثلا الانبا بشوي، راجل طول الليل النوم الطبيعي اللي المفروض البني ادم هو مش هين عليه نام، ليه؟ قال لك انا عايز اتكلم مع ربنا، بس الجسد غالبني، الجسد لازم ينام بالليل، فبيتفنن ازاي ما ينامش علشان يظل في شركه مع مين؟ مع ربنا. كل ما اروح اشوف رفات الانبا بشوي اتذكر الدرس دوت، ان اشوف الراجل دوت. واحنا بقى لما بنروح قدام الرفات احنا بنحصل على بركة من التلامس مع رفات القديسين زي ما قلنا في الاول، لكن في نقطة بقى حية ومهمة وتهم القديسين، انه رفاتهم يبقوا في وسطنا علشان يكونوا لينا درس ايه؟ درس عملي حي. ما بقتش الحكاية بقى مجرد حدوتة بنحكيها عن الست دميانة اللي حبت المسيح وتجردت من كل شيء من اجل المسيح ورفضت حتى الحياة الطبيعية اللي اي بنت طبيعي انها تعيشها، وكان عندها هذه الإمكانية بمليها من مركز لباباها ولا قالت أنا عايزة أعيش للمسيح. فكل مرة نروح عند قبر الست دميانة فبقت رفات الست دميانة ديت إيه؟ لكن لو الرفات بتاع الدميانة ديت موجودة في وسط شعب وثني قعد يقولك أنا قبر واحدة مسيحية اسمها دميانة، ما يعنيش بالنسبة لهم شيء. ما يعنيش بالنسبة لشيء. حتى لو عمل في وسطهم معجزات زي المكان اللي اتدفن فيه قديس مريمينا، كان المكان اللي فيه مريمينا كانت الترابة بتاعت المكان دوت بتشفي العيانين. اللي لاحظ الحكاية دي راجل راعي عنده غنم، فبص لا في حتة لما الغنمة تبرك فيها الغنمة الجربانة تطلع سليم، فقال الرملة دي فيها سحر، الرملة دي بالذات أي غنم، فرح فيها ياخد من الرملة ويحط على الغنم، الغنم يخف، ياخد الحتة دي بالذات. فأشيع الموضوع دوت، ناس ما تؤمنش بربنا، ما تعرفش ربنا، فالملك يسمع انه في رملة في مصر بتشفي، البروتستانت بيتريقوا لما يقعدوا الكلام يعني يسمعوا التريقة، والتريقة تريقة بمفهوم كلمة تريقة وسخرية، بتصل بالبعض انه في عظات ويسخر من المعجزات اللي بتتم برفات القديسين. لكن اديني جبت لكم الشاهد من الكتاب المقدس واصرار الكتاب المقدس على انه يعلن الحقيقه ديت. والكنيسه تعمل النهارده يوم ايه احتفال، ايه احتفال ايه؟ قال لك احتفال ان ابو مقر راح سكن في وسط، ودي مستاهله يبقى احتفال. يا دي مجرد يعني ان احنا قصه حطيناها بقى في التاريخ، ويعني ده اليوم بتاعنا احنا بنتذكر حدوته؟ لا، دي فيها بركه، ان كون الرفات بتاع ابو مقر سكن في وسط ولاده، فدي بقت بركه لولاد ابو مقر. بقول لك ممكن يكون الجسد موجود في مكان مش في وسط مؤمنين، بالنسبه لهم مجرد مكان بيعمل معجزات، العيان يروح ياخد الفد ياخد من الترابه دي يخف. لكن لما القديس بيروح يسكن في وسط ولاده، القضيه بقى اكبر من عمل معجزات، لكن القضيه بقى ده درس عملي لمين؟ لولاده. فكل لما بنتلامس مع رفات القديسين ديت بيبقى ده درس لنفسه، قال لهم لا خلي الرفات ده في وسطيكم، مطرح ما تروحوا تاخدوه معاكم، عشان طول ما انتم شايلين الانبوبه اللي فيها جسدي تتعلموا الدرس ده، ان احنا في مصر غرباء، يعني احنا في العالم غرباء. لما نشوف القديسين دول تركوا كل شيء من أجل ربنا. يعني أحبائي يعني صدقوني يعني الأمر الأخير بتاع انتقال أبونا دوت، يعني طبعا اللي تنيح دوت ارتاح. يعني خلينا الأول بقى نحط نقط على الحروف، يعني الإنسان على الأرض تعبان أيا كان، والإنسان على الأرض في الآخر اشتياقاتنا إحنا حنادين هنا على طول، ده يبقى سخف لو راحت فينا ظن كده مهما كبرت. أكبر حوصل كم سنة يعني أخرها اللي أكبر حد تعرفوه عنده كم سنة؟ ايه ما فيش. تيتا بتاعت ريني وروز ديت يا دوبك تعملها مثلا بتاع 60 سنه ولا حاجه، 60 ما فيش. في اخرها الواحد بيجيب كام؟ 70 80 سنه، 100، ما فيش اكتر من كده بقى. طب وفي الاخر في حد في فكره انه هيقعد على طول؟ مستحيل. فكون بقى الحكايه جت بدري جت متاخره، في النهايه ده سكه كلنا ماشيين فيها، لكن امتى هادي اللي احنا ما بنعرفهاش، وهي دي بتبقى صدمه الخبر. يعني احنا الصدمة اللي جات من الخبر مش في الانتقال، تصدقوني يا حبيبي انا لو احب حد احنا بنحزن للفراق، لا جدال على هذا، احنا بنحزن لفراق انسان بنحبه، نحزن عليه. المسيح حزن على انتقال لعازر وبكى المسيح، وقال الكتاب عزيز في عيني الرب موت اتقيائه. حتى في عينين ربنا الحكاية ديت ايه؟ الحكاية ديت صعبة كفراق. لكن الصدمة اللي الواحد بياخدها هي في مفاجأة الخبر، مباغتة الخبر. لكن عارفين لو واحد عيان مثلا فهموا اي لحظة احنا متوقعين انه ايه هذا تعبان، فممكن في اي لحظة. فدي المباغتة اللي بناخدها من خبر الموت. لكن حقيقة الموت ما هو ارتاح اللي انتقل ايا كان، ايه الحكاية ايام واحنا ايه واحنا هنحصل طالت او قصرت، دي الحقيقة. لكن اللي ربنا عايز يعلمه لنا بقى في الموضوع دوت هو حال الاستعداد بتاع الانسان، انه امتى حدش يعرف، ملهاش علامه، ملهاش كبير، ملهاش صغير، ملهاش سن. يبقى اي استعداد بقى يا احبائي يجب ان احنا نكون ايه نكون فيه. عشان كده تلاحظوا في الفترات ديت كتير من اللي بينتقلوا دول بينتقلوا ايه فجاه، كتير بينتقلوا. ليه؟ لان ربنا عايز يعلن ان احنا مش قاعدين هنا على طول، احنا ممكن في اي لحظه المسيح يقول لي تعال. طب السؤال بقى ايه مدى استعدادنا؟ امبارح كنت بقول يا احبائي الانسان مخلوق ليعمل، مفيش حد، ربنا خلق ابونا ادم عشان يشتغل، ومن لا يعمل لا ياكل. طيب اقدس عمل يعمله الانسان طبعا لازم يبقى في وظيفه وشغل و بس وضرورية الحاجة دي، لكن أقدس عمل يعمله الإنسان هو الخدمة اللي بيقدمها ربنا، العمل اللي بيعمله ربنا. فأنا عندي وقت كتير في عمري، الوقت اللي أنا بصلي فيه بأقدس حاجة بقدس بيها الوقت بتاعي. عندي صحة كده كده صحتي هتضعف وحمرض وحمود وهتحط في التراب، فأقدس حاجة أعملها بصحتي إن أنا أقدم جسدي في صوم، في مطانيات، في تعب من أجل ربنا. عندي إمكانيات مادية، فلوس أو غيره، كده كده حسبها وكده كده هتروح وكده كده هتخلص، فأقدس حاجة أعملها إن أنا أدي الفلوس دي في خدمة ربنا. فبقى ده أقدس حاجة يعملها الإنسان، إن يعطي صلاة بيقدس بها وقته، يعطي صدقة بيقدس بها مقتنياته، يعطي صوم بيقدس بها الصحة اللي عنده. أدي للإنسان بيملكه. فكل إنسان بيشتغل ساعات طويلة في الحياة، لكن في أوقات لخدمة ربنا، سواء كانت صلاة أو صوم أو عبادة، دي أقدس أوقات في عمر الإنسان. لكن الباقي كله إيه؟ ضروري، لازم بابا يشتغل عشان يأكلنا، بس الوقت اللي هو بيقضيه في الشغل مش في قداسة الوقت اللي هو بيقضيه في العبادة وفي الصلاة. فده عمل بيعمله ضروري، لكن أقدس ما بيعمله بابا مش إنه بيشتغل عشان يجيب لنا فلوس ناكل ويصرف على البيت، رغم العمل ده ضروري، لكن أقدس ما بيعمله بابا إن الوقت ده بيصلي فيه، الوقت ده بيصوم فيه، دي أقدس حاجة يعملها الإنسان. طيب الإنسان اللي اختار طريق خدمة ربنا ده بقى مش عنده وقت صغير يعمل فيها أعظم الأعمال ديت من صوم ومن صلاة ومن عبادة، لكن ده إدى كل إيه؟ كل الوقت لربنا. فده أقدس عمل يعمله الإنسان على الأرض، إنه يتكرس بالكامل لربنا. بابا في البيت في جزء لازم يشتغل فيه وفي جزء بيصلي، ده الجزء المقدس في حياته. طب لما واحد يتفرغ تماما للعبادة، فده بقت كل حياته إيه؟ مكرسة لله. فدي درجة إيه؟ درجة أعلى، ده بيكرس جزء، ده بيكرس الكل. طيب في العبادة أقدس ما في العبادة، الصلاة حلو والخدمة حلوة وقراية الإنجيل حلوة والافتقاد حلو، أقدس ما في العبادة هو أن احنا نقف نقدم ذبيحة المسيح، جسد الرب ودم، ده أسمى. يعني فاخدين بالكم من السلم؟ يعني واحد بيصلي شوي، اللي أحسن منه اللي إيه؟ اللي خلى حياته كلها ربنا. طب اللي خلى حياته كلها ربنا أقدس أوقات حياته إيه؟ أقدس لحظات بيعيشها الكاهن أو إحنا كشعب، هو الوقت اللي إحنا بنتناول فيه من جسد الرب وإيه؟ ودم. فدي بقت القمة، أسمى وأجل ما يعمله الإنسان إن يقدم ذبيحة المسيح. عشان كده السيد المسيح ألف مرة مثل طوبى للعبد الذي إذا جاء سيده يجده يعطيهم العلوفة، العبيد اللي عنده يديهم العلوفة، العلوفة يعني الإيه؟ الأكل بتاعه. يا بخت يا بخت يا بخت العبد اللي لما سيده يجي يلاقيه بيدي ايه؟ بيأكل عبيده، يعطيهم العلوفة في حين. فعلا يا احبائي، يعني دي كلمة المسيح، طوبى لذلك العبد، يا بخت ذلك العبد اللي لما سيده يجي له يلاقيه بيأكل ايه؟ بيأكل ولاده. فبقى أقدس عمل يعمله الإنسان إن كان هو بيخدم ربنا هو تقديم الذبيحة، دي أسمى لحظات في عمر الواحد. خدمة بركة والصلاة بركة والافتقاد بركة، بس أسمى 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 إيه؟ وقت الذبيحة. طب إذا كان المسيح يختار الوقت ده الإنسان، ياه ده طوبى لذلك العبد، مش أكتر من كده، بنفهم المسيح، طوبى لذلك العبد الذي جاء سيده جده إيه؟ يعطيهم العلوفة في حينها. فبالنسبة لأبونا يعني يا بخته إنه المسيح اختار له الوقت ده، يا بخته. لكن السؤال لينا إحنا بقى، لينا إحنا بصدق كل واحد فينا، صار بقى المسيح يعني في أي لحظة أنا بعمل أي عمل، صار له المسيح جه في اللحظة دي وقال لي إيه؟ تعال. إيه رأيكم بقى لو واحد في مكان خطية، لو واحد في قاعدة وحشة، لو واحد قاعد ينم في إنسان، لو واحد قاعد متذمر وفي اللحظة المسيح يقول له إيه؟ تعال. آخر حاجة أنا خدتها كنت بتعمل إيه في الأرض؟ يا نهار أبيض، انا كنت مش عارف بقى، عارفين اللي قال ان انا عندي خير كتير، اقول لنفسي يا نفسي لك خيرات موضوع على سنين عديده، كلي واشربي ومش عارف ايه، قال له في هذه الليله ايه يا غبي؟ يعني هو قاعد يخطط ويرسم لابني هنا ونشيل ديت ونحط الفلوس دي هنا والفلوس دي تتحط بقى البنك ده، في البنك ده تكسب اكتر، هو قاعد في اللحظه دي قال له ايه؟ تعب. وهو طالع واخد ايه معاه؟ قال له انت غبي، خدش حاجه. لكن لما يجي الواحد بقى لحظة اللي يقوله فيها تعالى، ايه كنت بتعمل ايه؟ كنت بصلي، كنت بخدم، كنت بقرا في الانجيل، كنت بفكر في ربنا، ياه ده يبقى بختر مش بخته. طب امتى هيجي الوقت دوت لينا؟ حدش عارف. فعلا يعني يا عالم بيه، يا عالم اللحظة المسيح اللي لنا فيها، تعالوا هنبقى احنا فين وبنعمل ايه وايه اللي شغلنا وايه اللي في بقنا؟ ممكن اللي بق يكون إدانة، ممكن اللي بق يكون شتيمة، ممكن اللي بق يكون تذمر، وممكن اللي بق يكون جسد الرب ودم. يا ده أي بقى يعني أي كرامة لإنسان إن المسيح يدعوه في وقت زي دوت. فالسؤال دوت أو الدرس يا أحبائي لينا إحنا، إن إحنا يجب إن إحنا نكون مستعدين في إيه؟ في كل لحظة، لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. يجي الصبح، يجي بالليل، يجي عند صياح الديك. الشطارة أنكم تكونوا إيه؟ تكونوا مستعدين. ده الدرس يا أحبائي اللي إحنا نتعلمه من حياة كل القديسين، وده سر. أرجع بقى للبداية خالص، ده سر فرح الكنيسة برفات القديس، لأن كل رفات القديس هو درس عملي محطوط في وسط الكنيسة عشان إحنا نتعلم منه. ربنا يدينا كلنا أحبائي نعمة الاستعداد لليوم دوت، ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.